إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. وهذه من مسائل العقيدة، الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت كفة السيئات هلك العبد. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا من عدل الله جل وعلا، أنه لا بد أن توزن الحسنات والسيئات بميزان يرونه، بميزان محسوس له كفتان وله لسان. توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان إقامة العدل، وإلا فليس هناك ميزان محسوس بناء على مذهبهم الباطل، لأنهم يعتمدون على العقل ولا يلتفتون إلى النقل، لا يعتمدون على النصوص. فالميزان عند أهل السنة كما أثبتت النصوص من الكتاب والسنة ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. يوزن فيه الخير والشر، أي الحسنات والسيئات، له كفتان وله لسان. له كفتان كما جاء في الأحاديث، كما في حديث البطاقة، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، في قصة الرجل الذي له 99 سجلا، كل سجل مد البصر وهي مملوءة بالسيئات. فأثبت هذا الحديث أن للميزان كفتين. ونص الحديث كما أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبغوي في شرح السنة، وأخرجه ابن المبارك في الزهد من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فللميزان كفتان وله لسان. لسان الميزان معروف عند الناس، يسمونه قلب الميزان الذي يميل يمنة أو يسرة. إذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإذا رجحت كفة مال اللسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث الله رب العالمين الخلائق يوم القيامة. والقبر منزلة بين الدنيا والآخرة، يسمى ما بعد الموت إلى قيام الساعة بالبرزخ، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا، فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. والدور ثلاثة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. يمر بها العباد، دار الدنيا هي محل العمل، دار البرزخ محل الانتظار، دار القرار هي دار الجزاء. والله عز وجل يقول: حتى زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها كالزائر الذي يزور ويرتحل، وجعل المكث في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل. ولكن في فترة الوجود في القبر، عندما يوضع الميت في قبره ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما في الصحيحين من رواية أنس، يأتيه ملكان في القبر يجلسانه، تعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية خاصة ليست حياة الدنيا، فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن أجاب عن هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا ويسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة. وكل ذلك في حديث البراء الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. لا يزال في نعيم في قبره، وهو أمر غيبي لا نعلم، لأننا لو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر، ولكل عالم من هذين العالمين قانون يحكم. المنافق والمرتاب يقول إذا قيل له: من ربك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. حتى وإن كان في الدنيا متعلما، وكان يحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة، وهو خطيب مصطع ومتحدث مفوه، لكن إذا لم يكن عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب عندما يسأل عن هذه المسائل، يتلجلج ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيفتح له باب إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه من سمومها وحرها، ويفرش له فراش من النار، كما في حديث البراء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعذاب القبر ونعيمه ثابتان في الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من عذاب القبر كما في الصحيحين من رواية عائشة. بل أنت خبير بأن التعوذ من هذه الأربع بعقب التشهد وقبل السلام من واجبات الصلاة. وهنالك أثر عن طاووس أن ابنه صلى ركعتين بمحضر منه، فسأله: هل تعوذت من هذه الأربع؟ فقال: لا. قال: أعد الصلاة. فهذه نتعوذ منها في جميع صلواتنا. تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في القرآن إشارات أيضا كما مر إلى عذاب القبر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: هذا عذاب القبر، وقيل هو عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر في الصباح وفي المساء، لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا، فإذا قامت القيامة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا واضح جدا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، فهذا شيء سوى ما مر ذكره من العرض في الغداة والعشي على النار أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا معيشة ضنكا في القبر. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، فنسأل الله أن يعيذنا من ذلك بمنه وجوده وكرمه، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فالأدلة على عذاب القبر متواترة، أن أقواما الآن ينكرون عذاب القبر ولا يلتفتون إلى هذا التواتر ويخالفون قواعدهم التي وضعوها لأنفسهم، لأنهم يقولون إن العقيدة لا تتلقى من أحاديث الآحاد، فيقولون إنما ثبت ذلك من أحاديث الآحاد وعليه فلا يثبتون بذلك اعتقادا، مع أنه قد تواترت النصوص على عذاب القبر بإثباته وكذلك على نعيمه لمن استحق ذلك من معذب ومنعم. من كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فهو مخالف للأدلة المتواترة فيختل اعتقاده، أسأل الله العافية، ويكون فاقدا لأصل من أصول العقيدة هو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان معتمدا على النصوص ولكنه يكابر وينفي فهذا كفر، يعني إذا كان يعرف التواتر وينكره فهذا كفر، أما إذا كان متأولا أو كان مقلدا أو كان جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. ومنكر ونكير هما اسمان للملكين اللذين يأتيان في صورة مروعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال لأحد الملكين المنكر وللآخر النكير، كما جاء في الأحاديث التي رواها الترمذي وابن أبي عاصم وكذلك أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن حبان في صحيحه، كل ذلك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصفهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البراء أنهما يتعثران في شعورهما وأنهما أزرقان يتقد الشرر من أعينهما وأنهما يخطان أو يخدان الأرض خدا، أي يشقان الأرض شقا بأنيابهما، ومعهما مرزبة لو اجتمعت ثقلان يعني الإنس والجن على أن يحركوها من موضعها قيد أنملة ما استطاع، يقعدانه يسألانه الأسئلة التي مرت، من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن لم يجب كما ينبغي أن يجاب فإنه يضرب بتلك المرزبة ثم يستخرج يسأل، وهكذا نسأل الله التثبيت عند السؤال إنه على كل شيء قدير. وصياحه وصراخه متألما يسمعه كل شيء إلا الإنس، لأن الإنسان لو سمع ذلك ما استقامت له حياة ولا صعب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مر على بعض قبور المعذبين فأسرعت به دابته حتى كادت أن تلقيه، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها سمعت أصوات المعذبين في قبورهم، وأن الله تبارك وتعالى حجب ذلك عن الثقلين عن الإنس والجن أنهما مكلفان، ولأن الإنسان إذا سمع عذاب أهل القبور صار الأمر بالنسبة له مشاهدة لا غيبة، والله تبارك وتعالى قد تعبدنا بالغيب، فإن من أول خصال المؤمنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فإذا كنا قد شاهدنا ذلك عيانا فقد صار الأمر إلى المشاهدة والعيان وخرج عن حدود الإيمان بالغيب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته، كذا قال رحمه الله. دلت السنة المتواترة التي منها ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين إلياء إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلج وجوني فأقول أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعده. وهذا عند مسلم في صحيح. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. وهذا صحيح على شرط مسلم. ورواه مسلم بلفظ: هو نهر وعدنيه ربي فيه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فمعنى ذلك أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، فهناك ميزابان يحملان الماء من نهر الكوثر إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموت. عند البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراطكم على الحوض. وعند البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فراطكم على الحوض، من مر علي شرب منه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ أبدا. وهذا رواه مسلم أيضا. فإذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض في القيامة. مسيرة أضلاعه شهر، يسير الراكب شهرا. استظهر العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان ذلك كذلك فإنه لابد أن يكون الحوض مدورا لكي يكون المسطح في مسيرة شهر من جميع جوانبه. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حوضه، وأعظم أحواض الأنبياء في القيامة. أسأل الله أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فهذا من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد صح فيه الخبر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أمور الغيب ومن أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من أمور. فمن ذلك الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا في القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه فيشربون منه، فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا. ويوم القيامة يوم شديد عصيب فيه حر شديد ويحصل فيه ظمأ شديد، فجعل الله تبارك وتعالى هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغيثهم به. ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء في القيامة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث يقول: أمتي أمتي، وهم يذادون، يعني يذاد من يذاد، يطرد كما تطرد غرائب الإبل، فيطرد عن حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويذاد، فيقول: أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فإن لم تثبت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه، فإن الأبعد يطرد عن حوض رسول الله ولا يسقى بيده الشريف. هذا واضح جدا، لأنهم يطردون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم كطرد غرائب الإبل التي تغشى المرعى وهي غريبة عليه، فيقوم الراعي بطردها عن إبله. فكذلك الذين يكونون مبتدعين يبتدعون في دين رب العالمين ويغيرون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والحق والخير المبين، فإن هؤلاء يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحوض مجمع الماء، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كعدد النجوم السماء، يعني في الكثرة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وهو أبرد من الثلج، وذلك في القيامة له منزلة كبرى لا يعرفها إلا من عرف أوصاف أهوال يوم القيامة، لأن الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، واختلف العلماء في الميل، هل هو الميل الذي يكون في المكحلة تأخذ المرأة الكحل به لكي تكتحل مهما كان طوله ما يكون، أو هو الميل تلك المسافة الأرضية المعلومة. على كل حال هذا أو هذا هو أمر كبير، لأن الشمس إذا دنت من الرؤوس على هذا النحو فإن الموقف لا يحتمل، ولكن الله تبارك وتعالى يعطيهم من الجلد على تحمل ذلك ولا يموتون من أجل أن يحاسبهم بعد، وأن يستقر كل في دار القرار التي هي له، إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله أن ينزلنا الجنة بفضله ورحمته، وهو الجواد الكريم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الحوض أقوام ثم يذادون، يطردون، يبعدون ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، فيقول ربنا جل وعلا إنك لا تدري ما أحدثه بعد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تأخذه شفقة بمن أحدث وغير وبدل، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعد، يعني سحقا وبعدا لمن غير وبدل. ويمنع من ورود الحوض أهل البدع المضلة الذين يخالفون رسول الله، الذين كفروا وارتدوا على أعقابهم تاركين السنة ذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة، فهؤلاء يمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يبتدعون بدعا لا يكفرون بها، ليس شرطا أن تكون البدعة مكفرة، فهذا كافر فهو حينئذ لا يرد الحوض أصلا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ففيه دلالة على أنهم يأتون بالبدع التي لا يكفرون بها، أنه يقول أمتي أمتي، وأما الكفار فليسوا من أمته التي هي أمة الإجابة، لأنه لا يشرب من الحوض إلا أمة الإجابة. فإذا قال أمتي أمتي فقد دلنا على أن الذين يذادون، الذين غيروا وبدلوهم، أصحاب الإحداث في الدين وأهل الأهواء وأصحاب البدع التي لا يكفرون به، هؤلاء يذادون ويطردون عن حوض النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، لأنهم بدلوا وغيروا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. بعض أهل العلم يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هو الحوض، وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر هو الخير الكثير، ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير لأنه خير لهذه الأمة، فهو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب الإيمان به واعتقاده، وأن يتمسك الإنسان بالسنة، وأن يثبت ما أثبته، وأن ينفي ما نفت، حتى يرد هذا الحوض، حتى لا يرد عنه يوم القيامة، لأنه إن نفاه وأحاديث إثباته متواترة، هذه عقيدة ثابتة ثبوتا بالتواتر لا بالآحاد، حتى لا يقول الذين يزيغون عن الحق والهدى إننا لا نثبت من أمور الاعتقاد إلا ما كان بدليل متواتر. نعم هذا بدليل متواتر قد ثبت أيضا، وعليه فإذا أنكره متأولا فلا سقاه الله منه، ماذا نصنع له؟ لا شك أنه إذا مات على ذلك فسيذاد أن يطرد ويبعد عنه، لأنه أتى ببدعة، ومعلوم أن الذين يذادون ويبعدون ويطردون طرد غرائب الإبل عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الإحداث والبدع، أهل الأهواء الذين أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى، والذين ينكرون الحوض أحدثوا في الدين. أما إذا أنكر ما تواتر على هذا النحو متعمدا عالما فهذا له حكم آخر كما مر. هل الأنبياء الآخرين أحواض؟ قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى كما في شرحه على الواسطية نعم، فإنه جاء فيما رواه الترمذي قال وإن كان فيه مقال، والحق أنه لا مقال فيه، فالحديث رواه الترمذي من حديث سمرة، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني ثمة وفي الصحيحة، فالحديث ثابت إن شاء الله. إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، الأنبياء كل على حوضه ويتباهون أيهم أكثر واردة، الذين يردون الأحواض، وإني لأرجو الله أن أكون أكثره واردة، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، والحق أن هذا لم يثبت. أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الكريم بن كيسان عن سويد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن اتبعني، ويبعث الله ناقة ثمود لصالح فيحلبها ويشربها والذين آمنوا معه حتى يوافوا بها الموقف معه ولها رغاء الحديثة. عبد الكريم ابن كيسان قال عنه العقيلي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ، وقال الذهبي في الميزان من المجاهيل وحديثه منكر، ثم أورد له هذا الحديث في الميزان، وقال ابن حجر في اللسان في لسان الميزان عن هذا الحديث هو حديث موضوع، وقال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع لا أصل له. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى ولكل نبي حوض هذا حق، وقد مر ذكره ومر الدليل عليه. قال إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، هذا حديث موضوع لم يثبت، وإنما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر. هل الحوض قبل الصراط وقبل الميزان أو بعد الصراط؟ الحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابه، هؤلاء لا يجوزون الصراط. ففي حديث البخاري أنا فرطكم على الحوض، وفرط القوم هو الذي يسبقهم ليعد لهم المنزل ويهيئ لهم الحاجة، أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وزاد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهؤلاء يذادون، لأن الإشكال إنما أتى من شرب منه شربة، وماءه إنما أتى من الكوثر ونهر في الجنة، فمن شرب منه لا يظمأ أبدا، فإذا شرب منه فمعنى ذلك أنه لا يدخل النار. قال بعض أهل العلم ولكن إذا دخل النار بعد أن يشرب فإنه يعذب بما دون الظمأ، وقال بعضهم إنما الحوض بعد أن يجوز الناس الصراط ممن كتب الله لهم النجاة، فهؤلاء إذا جاوزوا الصراط فإنهم يشربون من الحوض. على كل حال في القيامة في العرصات حوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض وهو السقاء، يسقي بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيناول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن الله له أن يشرب ما هنالك من ماء من ذلك الحوض الذي يصب فيه ميزابان من الكوثر. أسأل الله جل وعلا أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها. هنالك أيضا مسألة تنازع فيها أهل العلم، الميزان والحوض أيهما قبل الآخر؟ والصحيح أن الحوض قبل الميزان، اختار ذلك القرطبي وقال رحمه الله فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط. ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك للصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الشفاعة أيضا من مسائل العقيدة المهمة، إنه ظل في إثباتها أقوام، وغلا في إثباتها أقوام، وتوسط فيها أهل السنة والجماعة. الشفاعة طلب الخير للغير. الناس في الشفاعة يوم القيامة على ثلاثة أقسام كما مر: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام ومن الأحجار ومن الأشجار، فغلوا في إثبات الشفاعة على هذا النحو، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأيضا أخبر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فطائفة غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من الأموات والأحجار والأشجار، وطائفة غلت أيضا في نفي الشفاعة في المقابل، فطائفة غلت في الإثبات وطائفة غلت في النفي. المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآمنوا بالشفاعة من غير إفراط ولا تفريط. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وضد الوتر، الوتر فرد الواحد، الشفع هو أكثر من واحد، اثنان، أربعة، ستة، وهو ما يسمى بالعدد الزوجي. وشرعا الشفاعة الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة، وهي على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. فالشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة هي الأمور الحسنة النافعة المباحة، تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها له. قال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذه شفاعة حسنة وفيها أجر كما وعد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. اشفعوا تؤجروا، لأن يعني فيها نفع للمسلمين في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع له، وليس فيها تعد على أحد، وليس فيها ظلم لأحد، فتشفع فيما أحل الله. وأما الشفاعة السيئة فهي التوسط في الأمور المحرمة، كالشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت، وهذا يدخل في من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه قال: لعن الله من آوى محدثا. والشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها، شفاعة سيئة محرمة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. فالشفاعة عند الخلق قسمان: شفاعة حسنة في الأمور النافعة المباحة، تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها للناس، أن ييسر الله على يديه حاجات الخلق، وهذه تؤجر عليه، إنها مباحة في الأصل. وأما الشفاعة السيئة فأن تتوسط في الأمور المحرمة لتسقط حقوق الخلق، لتعطى لغير المستحق، فمن فعل ذلك وأتى بهذه الشفاعة السيئة فله كفل منه. الشفاعة عند الله تبارك وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبها، فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه جل وعلا ولا يعذبه، لأنه مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله تبارك وتعالى بأن يعفو عنه، أو هي شفاعة في من دخل النار في معصية، فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب، وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة عند الله تبارك وتعالى سوى الشفاعة عند الخلق فالشفاعة عند الله تبارك وتعالى لها شروط. هذه الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن الله، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع. أما من قبل أن يأذن الله فلا أحد يتقدم إلى الله تبارك وتعالى بشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى، ليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن. فالمرأة عند ملك من الملوك الزوجة هي تتقدم بالشفاعة ربما لبعض من كان مستحقا للعقاب، ولا يملك هو أن يرد شفاعتها، لأن شفاعتها أمر، وهو لا يأذن لها بدءا أن تشفع. ولكن عند الله تبارك وتعالى لا أحد يشفع إلا بإذنه جل وعلا. هذا الإذن لا يكون إلا لمن كان من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، عن قولهم وعن عملهم وعن اعتقادهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فعندنا ثلاثة شروط: الشرط الأول إذن الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني تحديد الشافع، والشرط الثالث تحديد المشفوع فيه. الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. وقد حرر ذلك كقاعدة من القواعد الأربع الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كما في القواعد الأربع. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، لا شفاعة لكافر ولا شفاعة من كافر، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. فالكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم، هم لا يشفعون أصلا، لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا لمن ارتضى جل وعلا. فهذا المشرك الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين لو كانوا شافعين، لأنهم لا يشفعون أصلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنهم لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من شافع ومشفع فيه. فلا تقدمون هكذا في الشفاعة في الكفار، ولا تنفعهم لو أنهم أتوا به، أن الله لا يرضى له قولا ولا عملا إلا فيما كان في خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله شفاعة خاصة وهي أنواع، ومن أنواع الشفاعات الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في عمه أبي طالب وهو كافر، فهذه شفاعة خاصة. وأيضا لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إخراجه من النار، وإنما يشفع من أجل تخفيف العذاب عنه، أنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة بحياطة تامة، وكان لا يسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم لما مات وما نالت مني قريش شيئا أكرهه إلا بعد موت أبي طالب. فيشفع فيه لا في إخراجه من النار. وأهون أهل النار عذابا هو هذا الرجل، هو أبو طالب، في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يظن بل يعتقد أنه أشد أهل النار عذاب، وهو أهون أهل النار عذاب. في رواية له نعلان من نار، وفي رواية هو في ضحضاح من النار، هو الذي يغطي ظهور القدمين أو يكاد، فهو إلى الكعبين، هذا عذابه في النار، مخفف عنه إلى هذا الحد بالنسبة للكفار الآخرين. ومع ذلك هو يعتقد أنه هو أشد أهل النار عذاب مما يقاسيه ومما يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية.
فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين نجنا من النار ومن حر النار ومن سمومها، فإن لا صبر لنا على حرها ولا على سمومها، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الشفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والملائكة والصالحين والأفراط وهم الأبناء الذين ماتوا دون البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه. الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع. أولها شفاعته صلى الله عليه وسلم في الموقف، وهي الشفاعة العظمى، فيشفع في أهل الموقف إذ يطول وقوفهم في الموقف يوم القيامة، ويشد كربهم ويشتد زحامهم وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويحصل الكرب العظيم، والناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في كرب عظيم. أهل الموقف، أهل المحشر، يريدون أن ينصرفوا من أرض المحشر من الكرب والهم ولو إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. يذهبون إلى آدم فيعتذروا لهيبة المقام وجلالته بأكله من الشجرة، يذهبون إلى نوح وهو أول الرسل فاعتذر، يذهبون إلى موسى الكليم فاعتذر، يذهبون إلى عيسى بن مريم فاعتذر، ويدلهم على رسول الله. ولكن اذهبوا إلى محمد، إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم حتى الأنبياء وحتى المرسلون يقولون كل نفسي 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 نفسي، وأما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، يحمد الله ويثني عليه ويدعوه، يقول ويفتح علي بمحامد حينئذ لا أعلمها الآن، فيحمد ربه ويثني عليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد الدعاء والاستئذان لا يشفع مباشرة، يسجد ويدعو ويثني على الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، ثم يؤذن له بالشفاعة، ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته ويبدأ في فصل القضية. هذه الشفاعة العظمى، هذا هو مقام نبيكم صلى الله عليه وسلم المحمود، يغبطه عليه الأولون والآخرون صلى الله وسلم وبارك عليه. يفصل الله تبارك وتعالى بين العباد، قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذه شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم شرف الله تبارك وتعالى به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال فيه ربنا جل وعلا ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر فيه فضل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف العظيم. وأحاديث الشفاعة متواترة، فهذه شفاعة خاصة ليست إلا له وحده صلى الله وسلم وبارك عليه. أيضا من الشفاعات الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنه أول من يستفتح باب الجنة هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، أول آخذ بحلق الجنة فيقول خازنها من، فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخل ويدخل المؤمنون. أسأل الله أن يجعلنا في زمرته. أول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه شفاعة خاصة أيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الجنة أن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، فيشفع في أناس أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، فيرفعهم الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. من الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منه. هذه هي موطن الخلاف بين الفرق، الجهمية والخوارج المعتزلة وأضرابهم أنكروا هذه الشفاعة، قالوا يستحق دخول النار ويشفع فيه حتى لا يدخل النار، أي شيء هذا؟ أين العدل؟ يدخل النار ثم يشفع فيه ثم يخرج من النار. أهل السنة أثبتوها كما جاءت بذلك النصوص. هل لنا مع نصوص كلام؟ من الذي أخبرنا أصلا بأن هنالك جنة ونارا؟ المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أخبرنا بأن هنالك شفاعة أصلا؟ الكتاب والسنة. فإذا جاءت النصوص الثابتة بإثبات أن هنالك شفاعة في أصحاب الكبائر نكذب هذه؟ اللهم فمن كذبها فاحرمه منه، وأما نحن فنؤمن بها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. فأهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الشفاعة كما جاءت واعتقدوها، فيجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها، وأن يسأل الله أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بحاجة إلى الشفاعة. الشفاعة أيضا التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر، هي شفاعته في كافر أن يخفف الله عنه العذاب في النار، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. أبو طالب مات على الشرك على دين عبد المطلب وكان مشركا، قال هو على ملة عبد المطلب، وكان هذا آخر ما قال وما تكلم به، فمات على ذلك فصار من أهل النار الخالدين فيه، ولذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لعلي إذا مات فأعلمني. فلما مات جاء علي رضي الله عنه فقال قد مات ذلك الهالك، أو كلمة نحو هذا، فقال اذهب فواره، فتأذى علي، قال اذهب فواره، واري أباك كان كافرا، تأذى علي أن يواريه، قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. ثم ذهب فوراه فجاء فقال قد واريته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ودعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه هذا الذي مات مشركا حتى يكون في ضحضاح من نار، ما يرى أن أحدا هو أشد منه عذابا مع أنه أهون أهل النار عذابا. قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجه البخاري في صحيح. هذه الشفاعة ليست لأنه عمه، ولكن قد جعل الله تبارك وتعالى له يدا فجزاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الشفاعة عنها، ولولا هو لكان في سواء النار في الدرك الأسفل منه. الشفاعة في أهل الكبائر مشتركة، الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون، الأولياء والصالحون يشفعون، الأفراط يشفعون لآبائهم، فهذه من الشفاعات المشتركة، الشفاعة في أهل الكبائر. كنت صالحا يمكن أن تشفع لبعض قرابتك ممن هو من أهل الكبائر، وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وبرضاه بالشفاعة للشافع والمشفوع له. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز أن يعبر ويمر بالصراط من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار يعني على الصراط على قدر إيمانهم. الصراط في اللغة هو الطريق، فهو الصراط أيضا بالسين المهملة. قالوا سرط واسترط بلع أو ابتلع، وسمي الصراط أو الطريق صراطا لأنه يسترط أي يبتلع السابلة، فيكون الطريق مد البصر وأنت ترى الناس السابلة يمرون فيه، فكأنه يضيق يضيق على البعد ولا يضيق، ولكن في مرأى العين فكأنه يبتلعهم، أين يذهبون؟ يبتلعهم، فسمي صراطا. صراط الطريق وهو الجسر الممدود على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. فجهنم تحته هو مضروب على متن أي على ظهر جهنم، فمن جاز كان على القنطرة في طرف الصراط مما يلي الجنة، حيث يتم القصاص بين المؤمنين في مظالم كانت لهم، حتى يصف الناس تصفية كاملة، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا وعليه، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون به شائبة، بل لا بد من نزع الغل من الصدور حتى يصير بعد على الأرائك إخوة متحابين. فهو مضروب على متن جهنم لا بد أن يجوز به الناس حتى يبلغ الجنة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وقتاده وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. اتفق أهل السنة على إثبات الصراط، وما صفته؟ فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصراط فقال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. فهو مما تزل عليه الأقدام، كالمكان الزلق الذي تزل القدم فيه ولا تثبت، ولا يجوزه إلا من ثبته الله. أقوام يمرون كالبرق الخاطف، وأقوام يمرون كالريح العاصف، وأقوام يمرون كأجاويد الخيل، وأقوام يمرون على الصراط كالرجل يعدو عدوى، وأقوام يحبون على الصراط حبوى، ونورهم على قدر إيمانهم، وأقلهم من نوره في إبهام قدميه يضيء فإذا أضاء سار على الصراط، وإذا طفئ وقف تحته النار. وعلى جانبي الصراط كلاليب جمع كلوب، وهو حديدة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيفاء، كالتي يعلق فيها اللحم، وهي على جانبي الصراط، تأخذ الكلابين والفسقة حتى تغمسهم في النار، نسأل الله العافية، ليطهروا. إذا استقاموا بعض على الصراط تنوشهم تلك الكلاليب التي هي كشوك السعدان، فهو شوكة عقيفاء تكون بنجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم كأنها متخصصة في الذنوب والكبائر والآثام، فيخطفوا كلوب قد اختص بالكذابين حتى يطهر، بالنمامين وهكذا، نسأل الله العافية. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه يعني الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. العبور على الصراط المستقيم يكون على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم، في الدنيا صراط مستقيم، وفي الآخرة صراط أيضا مضروب على متن جهنم، وكما وصف أبو سعيد فيما بلغ أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو مزلقة لا تستقر عليه قدم، فمثل لنفسك كيف تمر وتحته النار، فمن سقط سقط في النار. وعلى جانبي تلك الكلاليب التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. تدري السير على ذلك الصراط المضروب على متن جهنم على قدر السير على الصراط المستقيم في الدنيا. في الدنيا صراط مستقيم، نسأل الله أن يهدينا إليه في كل صلاة في كل ركعة. فنحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله في الدنيا في كل ركعة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، أن يقيمنا عليه. على قدر استقامتك أنت وسيرك على الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر سيرك على الصراط المضروب على متن جهنم في الآخرة. فلا تلومن إلا نفسك، وتستطيع أن تعرف كيفية سيرك على الصراط المضروب على متن جهنم الآن. فإذا كنت مستقيما على أمر الله، مستقيما على صراط الله المستقيم، فسيرك على الصراط المستقيم يكون على قدر استقامتك هنا، وتخلف الأبعد يكون على حسب تخلفه هنا. ولا يلومن أحد أحدا، لا يلومن عبد إلا نفسه. المؤمنون يمرون على الصراط على قدر أعماله. فعن أبي سعيد رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر المؤمنون كطرف العين، كالبرق، كالريح، كالطير، كأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. يخدش ويرسل، يغمس ويخرج، ومكدوس في جهنم، نسأل الله العافية. وفي صحيح مسلم: تجري بهم أعمالهم، أي على الصراط على حسب الأعمال، لا محاباة ولا وساطة، وإنما تجري بك أعمالك على الصراط. ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم، يا رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي صحيح البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا على الصراط حتى يجوز. أول من يعبر الصراط من الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. فاللهم سلم سلم وارحم، وأنت أرحم الراحم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من المهالك جميعها، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرزقنا الإنابة والإيمان واليقين، وأن يرزقنا الثبات عند الممات، وأن يسقينا في القيامة في العرصات من يد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حوضه شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة كما آمنا به ولم نرى، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.